أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في أنه لا يحمل على ضمير الشأن مع إمكان الحمل على غيره، ومن ثم ضعف قول الزمخشري وقول كثير من النحويين بالنسبة إلى اسم أن المفتوحة المخففة. بقي عندنا في هذا المطلب عبارة هي قول الماتني: وفي كتبت إليه أن لا تفعل، أنه يجزم على النهي وينصب على معنى لئلا ويرفع على تقدير أنك أو أنك. هذه العبارة قد أو يمكن أو تحتمل وجهين حقيقة. الوجه الأول أن تكون وجها مؤيدا لأن مشهور أو أن سيبويه يحمل على غير ضمير الشأن عند إمكان ذلك، والوجه الثاني أن تكون هذه العبارة هي جزء من كلام سيبويه وأن الماتن أراد أن يضعفها. بعبارة ثانية، هذه العبارة يمكن أن تشرح بشرحين، على أحدهما تكون العبارة من موارد ارتكاب ضمير الشأن مع إمكان غيره، فيكون الماتن بصدد الإشكال على هذه العبارة وعلى من ارتكبها. الشرح الثاني هو العكس، أن تجعل هذه العبارة من الموارد أو من الأدلة على أنه يحمل على غير ضمير الشأن مع إمكانه. طيب، نشرح ذلك. العبارة هي: كتبت إليه أن لا تفعل. ذكر سيبويه أن في هذه الجملة وجوها ثلاثة، أو أن في تفعل في هذه الجملة وجوها إعرابية ثلاثة. الأول أن نجعل تفعل مجزوما على تقدير أن تكون لا ناهية، والثاني أن نجعل تفعل منصوبة على تقدير أن لا حينئذ تكون نافية لا ناهية، وأن هي التي نصبت الفعل المضارع والتقدير: كتبت إليه لأن لا تفعل أو لأن لا يفعل. هذا هو الوجه الثاني، وكلاهما لا شاهد فيه. الوجه الثالث قالوا: أن يقع تفعل مرفوعة على تقدير أن لا نافية وأن أن ليست ناصبة، وإذا لم تكن أن ناصبة فليست هي التي تدخل على الفعل المضارع، فلا بد إذن هي التي تدخل على الجملة الإسمية، والأن التي تدخل على الجملة الإسمية تحتاج إلى اسم وإلى خبر، ولكن يكون اسمها ضمير الشأن، أن الشأن، وضمير الشأن يخبر عنه عادة بجملة مفسرة، بجملة اسمية مفسرة أو جملة فعلية، ولكن يخبر عنه بجملة. فكتبت إليه أن الشأن أنت لا تفعل. وعندما نريد أن ندخل أنت على أن تنقلب إلى أنك لا تفعل. أن الشأن أنت لا تفعل، ولكن أنت ضمير منفصل إذا أريد وصله بما قبله فيصبح أنك وأنك. وحينئذ بناء على هذا التقدير نكون قد التزمنا بجواز حمل الضمير على كونه ضمير الشأن مع إمكان غيره. ليش؟ لأن سيبويه حينئذ قد أجاز وجوها ثلاثة، وواحد من هذه الوجوه مبتل على وجود ضمير الشأن، مع أنه لا يحمل على ضمير الشأن في المورد الذي يمكن الحمل على غيره. وما دام بالإمكان الحمل على غيره بأن نجعلها تفعل منصوبة أو مجزومة، فلا تصل النوبة إلى ضمير الشأن، فيكون كلام الماتن حينئذ مضاعفا لكلام السيبويه، وحينئذ يصبح قوله وفي كتبت إليه أن لا تفعل عطفا على ضعف قول الزمخشري وضعف قول كثير من النحويين وضعف قول سيبويه في كتبت إلى آخره. هذا وجه واحتمال، ويوجد في المقام احتمال آخر، وهو أن نجعل نفس هذه العبارة دليلا على أنه لا يحمل على ضمير الشأن، ببيان أن سيبويه عندما أجاز هذه الوجوه الثلاثة التي منها الرافع لم يجعل الضمير في أن ضمير شأن، وقد أخبر عنه بجملة الاسمية أنت لا تفعل، بل جعل اسم أن مستترا تقديره أنت، والتقدير أنك لا تفعل. وحينئذ فالدال على هذا الاسم هو أن المخاطب مكتوب إليه، كتبت إليه أنك لا تفعل، فتصبح أن مخففة من الثقيلة، واسمها ليس ضمير الشأن وإنما ضمير الكاف، والخبر لا تفعل. فقد حمل المورد، فبعد الاتفاق على جواز الرفع حمل المورد على غير ضمير الشأن، لأنه لا يحمل على ضمير الشأن مع إمكاني. وحينئذ يصبح هذا الكلام مما يرتضيه الماتن ويؤيد به كلامه بكلام السيبويه. فعلى الشرح الأول يكون كلام الماتن اعتراضا على كلام السيبويه، وعلى الشرح الثاني يكون تبنيا لكلام السيبويه وتأييدا له في أنه لا يحمل على ضمير الشأن مع إمكان غير. إذا رجعنا إلى ظاهر العبارة تنسجم مع الثاني لا مع الأول، لأنه قال ويرفع على أنك، يعني على أنك، تمام؟ وإن كان في الشروحات شرحت بطريقة مختلفة توافق القول الأول، هذا مرهون وموقوف على مراجعة كلام السيبويه، وإن كان ظاهر العبارة هو ما ذكرتموه من أنه العبارة الأولى، يعني التي تنسجم مع المطلب وليس ماتن معترضا عليها. هذا تمام الكلام في المورد الرابع الذي يعود فيه الضمير على متأخر لفظا ورتبة. المورد الخامس قال أن يجر برب مفسرا بتمييز، يعني أن يجر الضمير برب حال كونه مفسرا بتمييز، فنائب الفاعل هنا هو الضمير، يعني أن يجر برب، وهذا هذا الضمير المجرور برب يقع له تفسير فيما بعد وهو تمييز له. فالضمير لكونه مجرورا برب يحتاج إلى مفسر، وهذا المفسر حيث إنه وقع تمييزا، فالتمييز يقع بعد المميز ولا يتقدم التمييز على المميز، فيكون الضمير حينئذ عائدا على متأخر لفظا وعلى متأخر رتبة، لأن التمييز متأخر رتبة عن المميز. وحينئذ الباعث على مثل هذا العود على متأخر لفظا ورتبة هو القصد إلى طريقة التفصيل بعد الإجمال، على ما ذكرناه في مبحث نعمة وبئسة، وعلى ما ذكرناه في مبحث التمييز من أن التمييز هو مقصود بالحكم، حول الإسناد عنه إلى غيره قصدا إلى طريقة التفصيل بعد الإجمال، فلا نحتاج إلى كثير إعادة. غاية ما في الأمر أن رب هل تدل على التقليل أو على التكثير؟ رب في أصل وضعها وضعت للتكثير لا للتقليل، ولكنها استعملت في التقليل تهكما واستهزاء. مثل بلغتنا العاميه بتقول ايه كتير كتير، وانت تريد القله، يعني بتقول له مبين كتير انك بتحبني مثلا، وانت تعرض به انه لا يحبك. جيد. طيب، فهي موضوع للتكثير حقيقه، ولكنها استعملت مبالغه في التقليل تهكما، ثم اشتهر هذا الاستعمال فصار بحيث يقال ان ربة تستعمل ليل للتقليل، وان كانت في اصل وضعها مدعاه للتقليل. وسواء كانت للتكثير او للتقليل، فانها لبيان وجود الكثره او لبيان وجود القله، وبيان وجود القله بحيث يحتاج الى مفسر حتى يتميز القليل عن الكثير، فاحتاجت الى تمييز بعدها. فيؤتى بالفرد القليل بعدها ضميرا ليحدث ذلك شوقا في ذهن المخاطب حتى يؤتى لهم فيما بعد بالتفصيل فيكون اوقع في النفس. قال ان يكون ان يجر الضمير برب مفسرا، يعني حال كونه مفسرا بتمييز، وحكمه حينئذ حكم هذا الضمير، يعني حكم ضمير نعمه وبئس في وجوب كون مفسره تمييزا وكونه هو مفردا، يعني الضمير حينئذ لا يتثنى ولا يجمع. ليش؟ حتى يكون آكد في الإيهام، يعني كأنما بقي الضمير على صورة واحدة حتى لا يعطي أي فائدة تأسيسية لجهة كون هذا القليل مثنى أو مجموعا أو فردا. فهذا أوقع في إفادة الإيهام حتى يأتي التفسير فيما بعد بالتمييز. في وجوب كوني مفسره تمييزا وكوني هو مفردا. وقال الشاعر ربه فتية، شوف يا كان القياس أن يقال ربهم فتية، تمام، ومع ذلك بقي الضمير على صورة واحدة لأنه أوقع في إفادة الإبهام، لأنك لا تعرف حينئذ عدد الذين يرادوا بيان قلتهم. طيب، ربه فتية دعوت إلى ما يورث الحمد دائما فأجابوا. قال ولكنه يلزم أيضا التذكير، بل هذا أوقع في المبالغة، حتى لو كان المذموم أو الممدوح هنا أنثى فيبقى على هيئة واحدة وهي التذكير، طبعا بخلاف هناك، لأن هناك يوجد فعل والفعل دائما يخضع في بنيته لهيئة الفاعل، طبيعة الفاعل، مذكرا فمذكر أو مؤنثا فمؤنث، فيقال نعمة ونعمة وبئس وبئست، ولكن هنا لا يوجد فعل، تمام، فما كان يوجب إحداث نحو من التفصيل قبل ذكر المفصل، قبل ذكر التمييز هناك، وأن النعمة وبئس أفعال، وهنا لا يوجد فعل، ولذلك قال يلزم أيضا التذكير لأنه آكد في بيان الإيهام في الإيهام، فيقال ربهم رأت امرأة حتى يؤتى بالتمييز، لا ربها، ويقال نعمة امرأة هند، وأجاز الكوفيون مطابقته للتمييز في التأنيث والتثنية والجمع وليس بمسموع، بل القياس يأباه إذا قلنا إن التمييز دائما يؤتى به لقصد التفصيل بعد الإجمال، فكلما كان الإجمال مبهما كلما كان في التفصيل فائدة، والإبهام يتأتى من دون التصرف تذكيرا وتأنيثا ولا إفرادا وتثنية وجمعا. وما أجاز ذلك وأوجبه في نعمة وبئس هو أنهما فعلان، وهنا لا يوجد فعل. قال وعندي أن الزمخشري يفسر الضمير بالتمييز في غير بابي نعمة وربما، التفت، نعمة وبئس واضح لأنهما أفعال يؤتى بهما من أجل المدح أو الذم، وكل من المدح أو الذم مما يتكلف لأجل بيانهما، فناسب ذلك أن يؤتى بهما على طريقة التفصيل بعد الإجمال لما في ذلك من الإيقاع في النفس، وآتي بعض الطلب أعز من المنساق بلا تعب، هذا في نعمة وبئس، ولذلك دعت الحاجة إلى ارتكاب سياسة التفصيل بعد الإجمال عن طريق ارتكاب التمييز. طيب، وفي باب رب أيضا المطلب واضح، وهو أن رب إنما يؤتى بها لبيان القلة، والقلة هم من خرجوا عن مورد العموم، فهم استثناء، والاستثناء له خصوصية فيستحق أن يتكلف في بيانه، فيؤتى به على طريقة التفصيل بعد الإجمال. قال الماتن أنه استظهر الماتن من كلام الزمخشري أنه يرتكب هذا الطريقة حتى في غير نعمة وبئسة، وحتى في غير رب. وين؟ قال في قوله تعالى: وذلك أنه قال في تفسير فسواهن سبع سموات، الضمير في سواهن إلى آخره. التفت الزمخشري وهذا المطلب مبتن على ما يعتقده ويراه الزمخشري في مبحث المفعول به والمفعول المطلق، وحاصل ما ذهب إليه هناك أن الأفعال إذا كانت أفعالا إيجادية فليس لها مفعول به، وإنما مفعولاتها تكون مفعولات مطلقة، بخلاف الأفعال غير الإيجادية فقد يكون لها مفعول به، وقد يكون لها مفعول مطلق. وذلك لأن المفعول المطلق هو ما فعله الفاعل بفعله حقيقة، ففي قولنا ضرب زيد عمرا ما فعله الفاعل بفعله هو الضرب، فالمفعول المطلق هو قولنا ضربا. فلما فسر المفعول المطلق، أو فسر حتى عند الجميع المفعول المطلق بأنه ما فعله الفاعل بفعله حقيقة، ونرى نحن أن الموجد يعني الله عز وجل عندما يوجد الأشياء فهو لا يوجدها بمعنى أنه يوقع الفعل عليها، وإنما هو الذي يوجد هذا الفعل فيخرجه من الحيز العدم إلى حيز الوجود. ولذلك نجد أن الزمخشري في قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض لا يعرب السماوات والأرض مفعولا به، وإنما يعربهما مفعولا مطلقا، يقول لأن ما فعله الفاعل بفعله وأنه أوجد السماء لأنه صيرها سماء، تمام؟ فخلق الله السماوات، ما خلقه الخالق بخلقه هو السماوات لا الخلق، تمام؟ ذهب إلى أن الأفعال الإيجادية التي ترتبط بفاعلها الموجد، تمام، هذه لا يكون لها مفعول به، وإنما يكون مفعولها مطلقا. فقولنا خلق الله السماوات والأرض ليست مفعولا به عند الزمخشري، بل أعربها مفعول مطلق، قال لأن ما فعله الفاعل حقيقة هو أنه أوجد السماء لا أنه أوقع فعل الخلق على السماء، حتى كأن السماء موجودة ثم أوقع عليها فعل الخلق. وهذا بخلاف قولك ضرب زيد عمرا، فلعمر وجود قبل وجود الضرب، غاية ما في الأمر أن زيدا قد أوقع هذا الحدث على تلك الذات بعد وجودها، فرأى أن المفعول به حق الذات فيه أن تكون موجودة قبل الحدث، غاية ما في الأمر أن الحدث يقع على ذلك المفعول. ولكن في مثل قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض لم يكن للسماوات والأرض وجود قبل الخلق، حتى كأن الخلق وقع على السماوات والأرض، وإنما نفس هذا الحدث هو الذي أوجد السماوات والأرض، فامتنع حينئذ أن يكون السماوات والأرض مفعولا به، وإنما جعله مفعولا مطلقا. إذا اتضح ذلك ففي قوله تعالى فسواهن سبع سماوات، التفت، سواهن سبع سماوات، السماوات لم تكن موجودة ثم حصل فيها تسوية فصارت سبعا على ما هي طريقة المفعول به، أن المضروب يكون موجودا، تكون ذاته موجودة ثم يقع عليه حدث الضرب، تمام؟ قال هنا السماوات لم تكن موجودة قبل فعل التسوية ثم سويت سبعا، بل السماوات وجدت عندما وجدت بفعل التسوية، سواهن سبع سماوات، يعني أوجدهن سماوات سبعا. وحينئذ فيمتنع أن يكون سبع سماوات شو مفعولا به، وإنما يكون مفعولا مطلقا. تمام. وإذا صار مفعولا مطلقا فماذا يصبح معنى فسواهن؟ هذه هن لأي شيء؟ شوف فسواهن هذا الضمير على أي شيء يعود؟
سبع سماوات.
فسوى السماوات السبع سماوات سبع. ولذلك ذهب إلى أن المراد أنه أوجد سبع سماوات على ما هي طريقته في فهم المفعول المطلق، تمام؟ فلا يريد أن يخبر عن أنه سوى هذه السماوات السبع سماوات سبع على طريقة المفعول به، بل على طريقة المفعول المطلق. لا نحتاج حينئذ إلا إلى مفعول واحد، غاية ما في الأمر أنه جيء بذلك المفعول المطلق الواحد مبهما فسواهن، فأوقع ذلك إيهاما وإبهاما في عند المخاطب، فجيء بالتفصيل بعد ذلك على طريقة التفصيل بعد الإجمال، فقيل فسواهن سبع سماوات. فعند الزمخشري فسواهن سبع سماوات، المفعول حقيقة هو سواهن، وهذا ليس مفعولا به بل مفعول مطلق، تمام؟ لو كان يجيز المفعول به صار الأمر سهلا، سوى هذه السماوات سبع سماوات، تمام؟ كما قلت سويت السماوات سبعا، فيكون المفعول الأول السماوات والمفعول الثاني سبع، تمام؟ وهذا لا يوجد فيه مشكلة. ولكن لأن مبناه على أن الأفعال الإيجادية ليس لها مفعول به وإنما مفعولها مطلق، والمفعول المطلق لا يتعدد، فسواهن يعني أوجد هذه السماوات، وهو لم يوجدها إلا سبعا من أول الأمر، لأنه أوجدها سماء واحدة ثم أحدث فيها تقسيما وتعدادا، فسواهن هن المراد منهن السماوات السبع، لأنه من أول الأمر أوجدهن سبع سماوات. غاية ما في الأمر أنه جاء على ذكر ذلك المفعول بصورة مبهمة ثم عاد ففسرها بصورة مفصلة، والضمير حينئذ عائد على متأخر لفظا وربة على ما هي طريقة رب ونعمة وبئس، في أنه يدخل عليه في أنها تدخل على ضمير ثم يفسر ذلك الضمير بتمييز بعدها. هذا عند من؟ هذا عند الزمخشري. وأما عند غير الزمخشري فسواهن هذا الضمير يعود على السماء في الآية السابقة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، تمام؟ يعني سوى هذه السماء سماوات سبعا. طيب، فإن قلت ولكن السماء لفظه مذكر مفرد وهنا جعلها مؤنث، قال يوجد في ذلك وجهان لتخريج ذلك. الوجه الأول قال أن المراد من السماء هنا جنس السماء، الجنس يعني الحقيقة، حقيقة السماء، ولا هي لم تنوجد بعد السماء، هي وجدت من أول الأمر سبعا، تمام؟ فالمراد من السماء جنسها يعني حقيقة السماء، يعني ثم نظر إلى ذلك الشيء الذي يريد أن يوجده، تمام؟ وإذا كانت بمعنى جنس السماء وحقيقتها فيجوز فيها التأنيث بهذا الاعتبار. طيب، هذا التخريج الأول وهو تخريج موافق للغة العربية. التخريج الثاني قال أن يقال إن السماء جمع سماءة، وحينئذ يكون التأنيث بحسب اعتبار مفرداتها، مفردات هذا الجامع. وقال هذا ليس على مقاييس اللغة العربية. صار واضح المطلب أو لا؟ فعند الزمخشري لأنه منع من كون الأفعال الإيجادية ذات مفعول أوجب كونها ذات مفعول مطلق، جعلهن هو المفعول المطلق حقيقة في كلامه، والمفعول المطلق لا يتعدد. فسواهن يعني أوجد السماوات السبع، وحينئذ ذكر ذلك مبهما وفصل بتمييز مفرد بعده على ما هي طريقة رب ونعمة ورئيس. عندك شيء؟ طيب بس أدور العبارة ثم أستمر. قال وعندي أن الزمخشري يفسر الضمير بالتمييز في غير بابي نعمة وربة، وذلك أنه قال في تفسير فسواهن سبع سماوات الضمير في فسواهن ضمير مبهم، وسبع سماوات تفسيره كقولهم ربه رجلا. التفت، يعني كقوله ربه رجلا هذه من تتمة قول الزمخشري. جيد. وقيل راجع إلى السماء، والسماء في معنى الجنس، إذا كان راجع إلى السماء فلم يعد مفسرا بالسماوات السبع، لأن المفسر لم يعد عينا المفسر، بل يصبح المعنى سوى السماء سبع سماوات. وقيل جمع سماءة، والوجه العربي هو الأول. طيب. وتؤول على أن مراده أن سبع سماوات بدل. البعض قال التفت، هذا رد على الماتن. من قال أن هذه الطريقة هي طريقة ربه؟ لما لا نفترض أنه جاء بالضمير، التفت، جاء بالضمير مبهما وهو المفعول المطلق حقيقة في كلامه والمفعول به عندنا. جيد. ولكن سبع سماوات ليس تمييزا مفردا، وإنما هو بدل، ويصح إبدال الظاهر من المضمر على ما سيأتي معنا. أجاب الماتن على ذلك، إن تعبيره بكقولهم ربه رجلا يأبى أن يكون هذا، يعني ظاهر هذا التعبير صريح في أنه على طريقة ربه لا على طريقة إبدال الظاهر من المضمر. ولذلك قال وتؤول على أن مراده أن سبع سماوات بدل، نعم، وظاهر تشبيه، يعني ظاهر تشبيه الزمخشري هذه الآية بقولهم ربه رجلا يأباه، لأن ربه رجلا الحامل فيها هو التمييز، أو يعني الشاهد فيها هو أن ما بعد الضمير مميز له، وهنا يجعل بدلا. طيب، هذا تمام الكلام في المورد الخامس. المورد السادس قال أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له، يعني أن يكون مبدلا من الضمير الظاهر المفسر له، يعني أن يكون البدل الظاهر مفسرا للضمير المبدل منه، يعني أن يقع الضمير مبدلا منه، يعني أن يؤتى بالضمير مبهما ثم يفسر ذلك الضمير ببدل على طريقة التفصيل بعد الإجمال. وقد عرفنا في دروس سابقة أن البدل أيضا من المعاني التي يؤتى بها على طريقة التفصيل بعد الإجمال، كما يقال ولو في غير الضمير، كما يقال أكلت الرغيف ثلثا، فإنما أكله الآكل هو الثلث للرغيف، ولكنه أوجد مبالغة ثم بعد ذلك عاد إلى تفصيل ذلك. ولذلك يصح أن يؤتى بالضمير مبهما ويعود على بدله، وعود المبدل منه على بدله عود على متأخر لفظا ورتبة. قال أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له كضربته زيدا، هي عادة في الكلام في الكلام المحاورة لا نقول ضربته زيدا، تقول ضربته ثم تسكت قليلا ثم تقول زيدا، تعطي فسحة للمخاطب حتى يجري هذه العملية الذهنية وعملية البحث عن المضروب ثم تقول له زيدا. طيب. قال ابن عصفور أجازه الأخفش ومنعه سيبويه، وقال ابن كيسان هو جائز بإجماع، نقله عنه، يعني نقل ذلك الإجماع أو نقل القول بالإجماع ابن مالك، ومما خرجوا على ذلك، يعني ومما خرجوه على هذا المورد وهو أن يكون الضمير مفسرا ببدل له، قولهم اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، اللهم صل عليه. جيد. من هو الرؤوف الرحيم؟ فجعلوا الرؤوف بدلا من الهاء في عليه،
وهو عود للضمير حينئذ على متأخر لفظا ورتبة. وقال الكسائي هو نعت وليس بدلا. والجماعة يأبون نعت الضمير لما عرفتم من أن الضمير لا ينعت. ليش؟ لأن الضمير أعرف المعارف، والنعت إما للتوضيح أو للتخصيص، وكلاهما لا معنى له. ونحن قلنا هناك أن ما هو أعرف المعارف فلا يقبل التوضيح ولا التخصيص، وما ضمير المتكلم والمخاطب، ولا مانع أن يكون هذا من قبيل النعت، وإلا فإن الرؤوف مشتق، واضح أنه نعت. طيب، وقوله قد أصبحت بقرقرة كوانسة فلا تلمه أن ينام البائس. هذا البيت شاهد تقدم معنا، فلا تلمه يعني فلا تلم البائس أن ينام البائس، يعني فلا تلمه أن ينام. فجاء بالضمير ها هنا مبهما ثم فسر ببدل له بعد ذلك. وقال سيبويه هو بإضمار أذم، يعني فلا تلمه أذم، نعم أن ينام أذم البائس. يعني هذا البيت فيه وجهان، الوجه الأول أن نجعل تلمه مبدلا والبدل هو بائس، والوجه الثاني لا، فلا تلمه أن ينام انتهى، ثم قال أذم البائس هو بإضمار أذم. وقولهم قاما أخواك، لغة مين؟ لغة أكلون البراغيث. طيب التفت، لغة أكلون البراغيث اللي هي عادة في سيبويه في كتابه يقول هذا، نحن قلنا لكم ولا يذكر عناوين ومصطلحات المصطلحات العربية، وإنما كان يأتي في عنونة كل مبحث بأكثر يعني بالشاهد الأكثر تداولا. ففي هذا المورد كان يقال باب أسر النجوى الذين أسر النجوى الذين ظلموا. طيب على لغة أكلوني البراغيث واضح، على هذه اللغة هذه الواو ليست فاعلا، وإنما هي علامات على الفاعل، علامات تنبئ عن طبيعة الفاعل الآتي فيما بعد، وإلا على لغتنا نحن هو باب إبدال الظاهر من المضمر، أسر النجوى الذين ظلموا، فأبدل الظاهر من المضمار. جيد، وهذا محظور عود الضمير على متأخر اللفظة ورتبة، لكن قد عرفنا أن الحامل على أو هذا المحظور لا يعود محظورا عندما يتعلق غرض المتكلم بسياسة التفصيل بعد الإجمال. طيب قال وقولهم قاما أخواك وقاموا إخوتك وقمنا نسوتك، هذا إذا جعلناه من مورد إبدال الظاهر من المضمر. وقيل على التقديم والتأخير، يعني خرج على طريقة أخرى، في يعني على التقديم والتأخير بأن نجعل نسوتك مبتدأ مؤخر وقمنا خبر مقدم، وحينئذ فنون عائد على متأخر اللفظ ولكنها على متقدم رتبة. وقيل أيضا يعني ومن التخريجات، وقيل الألف والواو والنون أحرف كالتاء في قامت هند وهو المختار. تمام، يعني قيل أن هذا السماع إنما هو على لغة أكلون البراغيث وهو المختار عندنا، يعني أن نحمل ما سمع على هذه الطريقة على لغة هؤلاء.
لم يصحح الإبدال ولا التقديم والتأخير، شايف
ولا لا؟ في هذه الموارد لم يصححنا، غير في مثل فلا تلومه التفت، هنا يوجد، لأن هنا مسألة الفاعل. تمام، هناك فلا تلمه، الهاء واضح أنها ضمير، واضح يعني لغة أكلون البراغيث في خصوص الواو والألف وال ضمائر المتصلة، يعني لا تقع في محل رفع. طيب السابع قال أن يكون متصلا بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر. طيب التفت، هذا المورد لو أجزناه فحقيقة صار الاستثناء أكثر من المستثنى، صار المستثنى أكثر من المستثنى منه. قال أن يكون متصلا بفاعل مقدم، يعني أن يكون الضمير متصلا بفاعل مقدم، وأن يكون مفسر هذا الفاعل مفعول مؤخر، يعني أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لغير داع يدعو إلى ذلك، كما تقول مثلا ضرب غلامه زيدا. ونريد من غلامي غلام من؟ غلام زيد. يعني ضرب غلام زيدا زيدا. تمام جيد. قال يغتفر ذلك لأن هذا الضمير قد اتصل بالفاعل وهو مفسر بالمفعول، وكل من الفاعل والمفعول ارتباط أحدهما بالآخر ارتباط وثيق، فكأن العودة كلا عود، وإن كان هذا حقيقة لم يرد ذكره في النثر ولم يرد ذكره في القرآن الكريم، وإنما خرج على أن المفعول يجب تقديمه ويجب تأخير الفعل، فيقال ضرب زيدا غلامه إذ ابتلى إبراهيم ربه، وإلا هو هذا الشاب إذ ابتلى ربه إبراهيم، يعني رب إبراهيم إبراهيم، فقد اتصل الضمير بالفاعل وعاد على وعاد على المفعول. وهذه المشكلة التفت، ليست يعني هذا التعليل ليس تعليلا حكميا وإنما هو تعليل صناعي، كأنهم وقفوا على مورد في كلام العرب عاد فيه الضمير على متأخر لفظا ورتبة من غير نكتة تقتضي ذلك، ثم لم يجدوا، يعني حاولوا أن يحصوا الظروف الخاصة لهذا المثال فوجدوا أن الضمير قد اتصل بالفاعل وأنه يعود على المفعول، فقالوا كل مورد يصح يكون فيه الضمير متصلا بالفاعل وعائدا على المفعول فإنه يصح فيه عود الضمير على متأخر لفظا وإن كان حقيقة القياس يأبى ذلك. قال كضرب غلامه زيدا أجازه الأخفش وأبو الفتح وأبو عبد الله الطوال من الكوفيين، ومن شواهده قول حسان ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. اتفق. أبقى الشاهد أبقى مجده الدهر مطعما. مطعما اسم شخص وهو المراد، يعني أبقى مجد مطعم مطعما، يعني مطعم حتى وإن مات، إلا أن الأمجاد التي سطرها في حياته فإنها تبقيه حيا، يعني تبقي ذكره حيا، فالمراد أبقى مجد مطعم مطعما، أبقى مجد هذا الفارس هذا الفارس. واضح شو صار الشاهد؟ طيب. وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد. طيب كسى حلمه ذا الحلم، حلم من؟ حلم الحليم ذا الحلم، فهو من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ولكن غفر ذلك أن الفاعل متصل بضمير وأن هذا الضمير يفسره المفعول به. هو التفت حينئذ تصبح موارد، يصبح مورد الاستثناء أكثر من مورد المستثنى منه. وهذا
ما عاش في موارد لا يصح.
نعم بعض الموارد كيف أن لا يكون الضمير عائدا على المفعول به كما سوف يذكر الآن، يعني قال إذا كان الضمير مثلا اتصل بالجار فلا يصح ذلك، أو إذا فسر بغير المفعول به فلا يصح ذلك. قال والجمهور يوجبون في ذلك، يعني في هذه الموارد يوجبون في النثر تقديم المفعول، يعني لا يجيزون عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، يعني لا يرتضون هذا المورد. قال نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه، واضح. ويمتنع بالإجماع، يعني بالإجماع عند الكوفيين وعند غيرهم، نحو صاحبها في الدار. ليش؟ قال لأن الضمير لم يتصل بفاعل عائد ومفسر بمفعول به. واضح. صاحبها في الدار، طيب يعني صاحب الدار في الدار، لاتصال الضمير بغير الفاعل. طيب ويمتنع أيضا نحو ضرب غلامها عبد هند. ليش؟ لأن المفعول به هون هو عبد مش هند، تمام، لتفسيره بغير المفعول، لأنه ضرب غلامه يعني ضرب غلام هند عبد هند، تمام، فالمفعول به هنا هو عبد وإن كان أضيف إلى هند، ولكن مش هند هي المفعول، المضروب هو عبد مش هند. طيب والواجب فيهما تقديم الخبر والمفعول إجماعا، يعني إذا امتنع إجماعا فالواجب تقديم الخبر في المثال الأول وتقديم المفعول في المثال الثاني. ولا خلاف في جواز نحو ضرب غلامه زيد. لا 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 خلاف، انت في جواز نحو ضرب غلامه زيد. ليش؟ لان الضمير حينئذ عائد على متاخر لفظا ولكن متقدم رتبه، وهذا خارج عن محل الكلام، ولذلك قال لا خلاف فيه. طيب، وقال الزمخشري في لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا الايه في قراءه ابي عمرو لا يحسبنهم بالغيبة. ما هو واضح مكتوب عندكم تحسبن أو يحسبن؟
يحسبنهم.
نعم، يحسبنهم، عفوا، فلا يحسبنهم بالغيبة وضم آخر الفاعل. هذا المطلب يحتاج إلى توضيح، لن يكفي الوقت له، يأتي والحمد لله رب العالمين.